الرتب فأعطى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، الذي يقرر فيه الإمام عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح في الإيمان، وأنه قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، ويرد فيه على الطوائف المخالفة لأهل السنة في معتقدهم في الإيمان كالخوارج والمعتزلة وأشباههم والمرجئة والجهمية وأشباههم، مع عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الوسط التي اختارها الله عز وجل. فأهل السنة في سائر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كأهل الإسلام في سائر الأديان المخالفة لدين الله عز وجل الحق. تقدمت أبواب يقرر فيها الإمام رحمه الله تعالى هذا المعتقد من أن الإيمان قول اللسان وعمل الجوارح والأركان واعتقاد الجنان، يزيد وينقص ويرد فيه كما ذكرنا على تلك الطوائف المخالفة في هذا المعتقد. وكنا في لقائنا الماضي مع باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهذا مما يقول به أهل السنة أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة في الإيمان. يدرك ذلك من فهم الكتاب والسنة، ويدرك ذلك من كان ذا عقل وقلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل إنسان يشعر في نفسه أن المؤمنين يتفاضلون ويتفاوتون في الإيمان على حسب ما قاموا به وأدوه من أعمال، بل كل واحد يشعر من نفسه أن إيمانه نفسه يتفاضل في أوقات دون أوقات وأحوال دون أحوال، بأفعال وأقوال يأتيها ظاهرا وباطنا. فأهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة فيه، فهم يتفاضلون فيه ويتعالى بعضهم على بعض، ويعلو ويسمو إيمانه عن البعض. فليس إيمان الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه كإيمان أحد الأمة، إنما سبق أبو بكر الأمة جميعا بإيمانه، إيمان قلبه وإيمان لسانه وإيمان أعماله رضي الله تعالى عنه. فاق الكل في الأعمال الظاهرة والباطنة، ولذلك خصه الله عز وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الخاص وهو الصحبة له، فقال للصحابة وللأمة من بعدهم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ بهذه الصحبة وبهذا الإيمان وبهذا اليقين فاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه سائر المؤمنين: إيمان القلب، إيمان اللسان، إيمان الجوارح. حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه حسد أبا بكر ذات مرة، وهو الحسد المحمود الذي هو الغبطة والتنافس في الخير، حسد أبا بكر أن أنفق ماله في سبيل الله مرات ومرات، وكان عمر رضي الله تعالى عنه قليل ذات اليد. فمرة من المرات أمر النبي وحث صلى الله عليه وسلم على الصدقة. يقول عمر: فصادف ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته قط. يعني لم أسبق أبا بكر قط، أبو بكر السباق، أبو بكر المقدام، أبو بكر المقدم الذي بين يدي الأمة جميعا. وصح قول وصدق قول من قال فيه: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. ظن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ربما يفوق أبا بكر، فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته قط، أي لم أسبقه أبدا، فهذا اليوم عندي مال فأسبق أبا بكر بالعمل بالمال وهو النفقة والتصدق. فاستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بنصف ماله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فدعا له بالبركة. يقول عمر: فإذا أبو بكر قد جاء بماله كله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لله ولرسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر، وعرف قدر أبي بكر وفضل أبي بكر وسبق أبي بكر وإيمان أبي بكر العظيم، فقال: لا أسبقك إلى خير أبدا. نعم، لأنه مسبوق لا محالة لو سابق أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي سابق الناس أجمعين إلى التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يكون إيمان هذا الإنسان الذي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحبة الخاصة وسبق غيره إلى التصديق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ابتعثني إليكم فقلتم جميعا كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل يمكن أن يكون إيمان أبي بكر كإيمان أحد الناس؟ إذا فاق في إيمانه عمر رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة، هل يمكن أن يدعي أحد أن إيمان أحد الأمة، بل بعضهم يبالغ ويقول أفسق الفساق من الأمة، إيمانه كإيمان أبي بكر؟ لأن الإيمان عندهم جزء لا يتجزأ، وهو مجرد تصديق القلب وإقرار اللسان، فهذا إذا حصل لإنسان فقد حاز الإيمان كله، وهذا قول باطل كما ذكرنا، وكما أشار الإمام رحمه الله تعالى إلى بطلان هذا القول وإلى صحة ما عليه أهل السنة من أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه وإيمانهم يتفاوت في قلوب الواحد منهم وفي قلوب بعضهم البعض. فقال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. ثم روى الحديث الذي ذكرناه في لقائنا السابق: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة جل وعلا أنه أمر ملائكته بإخراج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وهذا يدل على أن الإيمان ربما يضعف في قلب بعض الناس حتى يصير ما يعدل أو يزن مثقال حبة الخردل. وفي الحديث الآخر: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة وما يزن برة وما يزن ذرة. هذا كله يدل على تفاضل الإيمان في قلب المؤمن الواحد، وتفاضل المؤمنين في إيمانهم على حسب ما تحقق لهم من إيمان القلب وإيمان الجوارح وإيمان اللسان، كما تقدم مرارا. ثم نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب قال: حدثنا محمد بن عبيد الله وهو أبو ثابت المدني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري، عن صالح وهو ابن كيسان، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. والدين هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، كما ذكرنا قبل ذلك أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في سياق واحد كان للإسلام معنى يخالف معنى الإيمان، وإذا أفرد أحدهما دون الآخر داخل كل منهما في الآخر، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق أي ذكر كل واحد منهما بمفرده، اجتمع أي دخل معنى كل منهما في الآخر. فإذا قيل الإسلام دخل فيه معنى الإيمان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه معنى الإسلام، وإذا قيل الإسلام والإيمان معا كان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان لأعمال القلب الباطنة، كما في حديث جبريل الطويل وسيأتي إن شاء الله، وأن الإسلام قول اللسان وعمل الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وكان الإيمان أعمال القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت وغير ذلك من أعمال القلوب. والدين هو دين الإسلام، الدين إذا أطلق فهو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم للرؤية التي رأى بأن الناس يتفاضلون في الدين أي يتفاضلون في الإسلام أي يتفاضلون في الإيمان، فعمر رضي الله تعالى عنه تفاضل على كثير من الناس وزاد على كثير من الناس في الإيمان أي في الدين في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى في المنام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. ولذلك قال رب العزة جل وعلا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي عرف إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن ما رآه أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام إنما هو أمر من الله عز وجل يأمره به، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة أو الصالحة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، فإما أن يكون الوحي رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الوحي إلهاما يلهمه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأتي الملك في صورة إنسان فيكلمه فيعي عنه ما قال، وإما أن يأتيه الملك في صورته التي خلقه الله عليها فيكلمه أو ينفث في روعه، كل هذه صور للوحي. فالرؤيا الصادقة التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الوحي ونوع من الوحي الذي يوحي الله عز وجل به لنبيه صلى الله عليه وسلم. فرأى عليه الصلاة والسلام رؤيا منامية وهي وحي كما ذكرنا، ورأى أن الناس يعرضون عليه يمرون عليه وعليهم قمص أي ثياب يلبسونها، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رؤيا هذه، ولنا لقاء بعد قليل إن شاء الله تعالى.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا، ورأى الناس يعرضون عليه، أي يمرون عليه ويلبسون ثيابا، والناس في ثيابهم متفاضلون، فمنهم من كان يجر ثوبه جرا، ومنهم من كان ثوبه إلى ثدييه، أي يستر من ترقوته إلى ثدييه، ومنهم من يستره إلى سرته، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من يستره إلى ركبتيه. إذ رأى عمر رضي الله تعالى عنه ويلبس قميصا يجره، أي ثياب عمر رضي الله تعالى عنه تجر خلفه، وجر الثياب يمحو الآثار، فإذا كان إنسان يمشي على أرض رملية أو تراب أو ما إلى ذلك فثيابه تجر خلفه لا يبقي أثرا له. فكذلك الإيمان، إذا وفر الإيمان محى ما كان للمرء من ذنوب، وهذا دليل ظاهر على أن الناس في الإيمان يتفاضلون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤولا هذه الرؤيا ومعبرا هذه الرؤيا بأن الذي رآه على الناس هو الدين، فمنهم من يكون دينه ضعيفا رقيقا حتى شبهه بالثوب الذي يستر من الترقوة إلى الثديين، ومنهم من يكون دينه أوفر من ذلك شيئا ما حتى وصل إلى سرته، إلى حقوه أو حقويه، إلى ركبتيه، إلى ساقيه، إلى أن غطى قدميه وجره كما كان عمر رضي الله تعالى عنه. دليل ظاهر واضح الدلالة في أن الناس يتفضلون في الدين، كما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام متفاضلين في الثياب، شبه الدين بالثياب، فمن كان دينه ضعيفا ثوبه قصير جدا، ومن كان دينه قويا متينا وإيمانه عظيما كان ثوبه وافرا سابغا ساترا لكل سوءة في بدنه أو لبدنه كله. ولذلك كان ذلك دليلا واضحا استدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى على تفاضل أهل الإيمان، على تفاضل المؤمنين في الإيمان بسبب ما قدموه وما أتوه من أعمال. فلا يمكن أن يكون إيمان الصديق أو إيمان الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أو عثمان ذي النورين أو علي بن أبي طالب أو سعد أو سعيد أو سائر العشرة أو الكبار من المهاجرين والأنصار أو أمهات المؤمنين أو الصحابة عموما، لا يمكن أن يكون إيمانهم يساوي إيمان من جاء من بعدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فلا يمكن أن يكون إيمان أحد المؤمنين، هذا على سبيل العموم، وربما يكون بعض من في القرون المؤخرة أفضل من بعض من في القرون المقدمة، إلا أن الصحابة على سبيل العموم لهم هذه الميزة، لا يدانيهم أحد ممن جاء بعدهم سواء كان من التابعين أو من جاء في آخر الزمان، إلا أن يكون المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، فأحاد الصحابة أفضل وأعظم من أحاد المسلمين ممن جاءوا بعدهم ممن هم دونهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما بالنسبة للتابعين وتابعيهم وما إلى ذلك، التابعون على سبيل العموم أفضل من أتباع التابعين، وهكذا القرون المفضلة أفضل ممن جاء من بعدهم، ولا يمنع ذلك من وجود شخص مثلا من القرن الثالث يكون أفضل من شخص في القرن الثاني وهكذا، لكن المسألة على سبيل العموم. أما على سبيل التخصيص والتعيين فهذا خاص بالصحابة، فكل صحابي بعينه أفضل من أي إنسان جاء بعدهم، ولا نعدل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا كما قال أئمتنا من العلماء المعتبرين. فهذا الحديث دليل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وأهل الإيمان ليس على درجة سواء، ولا نقول كما قال صاحب العقيدة الطحوية وأهله في أصله سواء، هذا مما انتقد عليه، أهله أهل الإيمان ليس في أصله سواء، إنما يتفاضلون ويتفاوتون، كما ذكرنا أن إيمان الصديق وإيمان الفاروق أعظم من إيمان غيره وأفضل من إيمان غيرهما رضي الله تعالى عنهما، وكذلك إيمان الأنبياء والمرسلين أعظم وأفضل من إيمان من كان بعدهم أو من كان دونهم، بل الإنسان نفسه كما ذكرنا يتفاضل الإيمان في قلبه بحال دون حال، وبسبب دون سبب، وبكلام دون كلام، وبذكر دون ذكر. وهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، كما تقدم في أول كتاب الإيمان فسرها المفسرون ليزداد يقيني، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، فإذا رأى الكيفية زاد إيمانه وازداد يقينه وازداد تصديقه. وكما قلنا المرء إذا كان في سجود، في صلاة، في ذكر، في قراءة قرآن، في صيام، في حج، في طواف، في أي طاعة من الطاعات، يجد من نفسه أنه أعظم إيمانا من حال اللهو واللعب، أو حال البيع والشراء، أو حال معافسة الأزواج والأولاد والضيعات، كما قال حنظلة الراهب، حنظلة رضي الله تعالى عنه أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين، أي إيماننا وتصديقنا بالجنة والنار كأننا نراهما بأعيننا في حال الذكر. فإذا خرجنا من عندك يا رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، انشغلنا بأمور الدنيا المباحة، الزوجة والولد والتجارة والزراعة والصناعة والعمل، بأي شيء من أمور الدنيا، لما انشغلنا بها نسينا ما كنا عليه من اليقين الجازم والإيمان الكامل بالجنة والنار حتى كأننا نراهما. شغلنا شغلنا، شغلنا بالدنيا وبمباح الدنيا وبما أحله الله عز وجل دون الإقبال على الذكر للجنة والنار ولقاء الله عز وجل، هذا الشغل شغل قلوبنا وقلل الإيمان في قلوبنا بالجنة والنار حتى كأننا لم نعد نشاهدهما كما كنا نشاهدهما حال الذكر وحال مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان في قلب المؤمن الواحد يتفاضل على حسب ما جاء وما قام وما لابس من طاعة وعبادة كما ذكرنا. فإذا كان المرء مثلا كما قلنا يطوف ببيت الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى، لا شك أن إيمانه وأن قلبه وأن حضور قلبه وخشوعه أعظم من حاله إذا كان في السوق يبيع ويشتري، أو إذا كان في اللهو واللعب، أو إذا كان في معصية، لا شك في ذلك. إذا كان المرء يقوم الليل في الثلث الليل الثلث الأخير من الليل يصلي لله عز وجل ويدعو الله عز وجل، لا شك أن إيمانه في قلبه يكون أعظم منه إذا كان في حال اليقظة، في حال معاطاة أمور الدنيا أو الانشغال بمباحات أو الوقوع في معاصي عياذا بالله. فهذا أمر لا ينكره إلا جاحد، وهو أن الإيمان يتفاضل في قلب المؤمن الواحد، ويتفاضل المؤمنون في إيمانهم على حسب ما ظهر لهم من أدلة وما ظهر لهم من عظيم قدرة الله عز وجل، فازدادوا قربا وازدادوا طاعة وازدادوا عبادة لله رب العالمين، ليزداد إيمانهم كما تقدم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، والحياء خلق جبل الله عز وجل عليه بعض خلقه، وربما يكون الحياء بالاكتساب، ربما يكتسب المرء الحياء، فإذا اكتسب الحياء أي جاهد نفسه ليكون غير مواجه للآخرين وليكون بما يكرهون وليكون مجتنبا للقبيح، لأن الحياء كما يعرفه العلماء أنه تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، أو هو خلق يبعث على اجتناب القبيح. الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، خلق يمنع على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. فإذا كان المرء متصفا بهذا الوصف ومتخلقا بهذا الخلق، وهو الخلق الذي يبعث صاحبه على القيام بما يحب الآخرون ويمنع صاحبه من مواجهتهم بما يكرهون ومن التقصير في حق من كان له حق، يمنع صاحبه من الوقوع فيما يستقبح، يستقبح شرعا وعرفا عند الناس، الحياء هو الذي يمنعه. فإذا كان المرء متخلقا بهذا الخلق لا شك أنه سيمنعه من الوقوع في معصية الله عز وجل، لأن الحياء كما قال بعض العلماء هو انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة. ومنهم من قال هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، وهو أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا، يعني يدخل في هذا الحياء الحياء الشرعي وهو الذي يمنعه من ارتكاب المعصية، والحياء العرفي وهو الذي يمنعه من ارتكاب أمر تعارف الناس على قبحه، والحياء العقلي وهو الذي يمنع العقل من الوقوع فيه، أي العقل يراه قبيحا فيمتنع عن الوقوع في هذا القبيح. فهذا الحياء هو الذي يحبه الله عز وجل ويحب بعض عباده فاختارهم وحلاهم بهذا الخلق. فالحياء انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، وهو أعم من أن يكون شرعيا، فالذي يخالف هذا الحياء الشرعي يكون فاسقا، أو الذي يحث العقل على تركه واجتنابه والذي يخالف ذلك يكون فيه نوع جنون، أو الحياء الذي يكون عرفيا تعارف الناس عليه وهذا الذي يخالفه يصفه الناس بالبلاهة. فالحياء خلق كريم جعل الله عز وجل عليه بعض الناس، وهو خلق محمود عند الله سبحانه وتعالى، من حيث أنه يمنع صاحبه ويحجز صاحبه عن الوقوع في المعاصي وعن الوقوع فيما يستقبح شرعا أو يستقبح وضعا وعقلا كما تقدم، وهو الخلق الكريم الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاثا المسلمين عموما على التخلق والتحلي بهذا الخلق كما سيأتي في الحديث، وهو الحياء. وصح عنه أنه قال الحياء خير كله، الحياء خير كله. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. والحياء من الإيمان كما قلنا هو الحياء الشرعي، وهو الحياء الذي يمنع صاحبه من الوقوع في القبيح الشرعي، ويمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق، سواء كان الحق لله جل وعلا أو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للمؤمنين أو لذوي الحقوق عموما. إذا كان حييا فإنه يؤدي الحقوق لأصحابها، فيؤدي حق الله عز وجل على أكمل الوجوه، ومن هنا دخل الحياء في الإيمان. فالحياء الذي يمنع صاحبه من ارتكاب ما يبغضه الله عز وجل هذا هو الحياء الشرعي، يستحي من الله عز وجل. فالحيي الذي يستحي من الله عز وجل لا يجاهر بمعصية ولا يسر بمعصية، لعلمه بأن الله عز وجل معه، وبأن الله عز وجل يراه، وبأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وبأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كان حييا يستحي من الله عز وجل فسيمنعه هذا الحياء من الوقوع فيما يستقبح عند الله وفيما يبغضه الله عز وجل من معصية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فهذا الخلق من الأخلاق الحميدة التي قامت بالنبي وقام بها النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم أحيا الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سألته امرأة عن الغسل من المحيض قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله، واستحيا ووضع يده على وجهه وقال تطهري بها، ثم أعرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس حياء من الله عز وجل أولا، ثم من الناس، أن يروا عليه وأن يسمعوا منه وأن يجدوا منه ما يستكره، لا يرى منه ولا يؤخذ عنه إلا كل حسن، لا يشم منه إلا أطيب ريح، ولا يسمع منه إلا أحسن لفظ وأحسن قول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان الحياء من الأخلاق العظيمة، من أخلاق الإسلام التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس تحقيقا لهذا الخلق. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان لأنه باعث على الإيمان، لأنه يؤدي صاحبه إلى القيام بأعمال الإيمان من امتثال الأمر، وهو أداء الحقوق الواجبة عليه من اجتناب النهي، وهو عدم مواجهة الآخرين وعدم الظهور بكل قبيح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم، وهو أحد فقهاء التابعين، والزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد مطلقا، ومن أصح الأسانيد عن ابن عمر، ومن أصح أسانيد المدنيين، بعض العلماء عده من أصح الأسانيد مطلقا. وكما تقدم أن المسألة الصحيح فيها والقول الصحيح فيها أنه لا يطلق القول بأن إسنادا ما أصح الأسانيد في الدنيا، بل ينبغي أن يقيد بالبلد أو بالصحابي، فيقال أصح أسانيد أهل المدينة، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد اليمنيين، أصح أسانيد المصريين، أصح أسانيد ابن عمر، أصح أسانيد عائشة، أصح أسانيد أنس بن مالك، وهكذا. فهذا أصح أسانيد عبد الله بن عمر الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. تقدم هذا الحديث قبل ذلك في باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان، وذكر فيها هذا الحديث أو روى فيها هذا الحديث، وكما تقدم اختاره الإمام البخاري أو رواه هناك في ذلك الباب، باب أمور الإيمان، الباب الثالث في كتاب الإيمان، اختار هذا الحديث لأنه كما تقدم الحياء هو الخلق الذي يبعث صاحبه على القيام بأمور الإيمان كلها. فإذا استحيا وجب عليه أو أوجب هذا الحياء عليه أن يؤدي حق كل ذي حق، وأن يوصل الحق لذي الحق، وهذا هو امتثال الأوامر، لأن حقوق الله عز وجل أو حق الله عز وجل هو عبادته. فإذا كان حيا يؤدي الحق الذي وجب عليه لذي الحق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا الحي الذي اتصف بهذا الخلق أدى الحق الذي عليه لله عز وجل، العبادات المحضة لله عز وجل، وأدى الحقوق الأخرى وهي العبادات التي أوجبها الله عز وجل عليه للآخرين، كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفقة على من تجب عليه النفقة وإخراج زكاة المال وما إلى ذلك من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه. ولماذا اختار هذا الحديث ليجعله في باب أمور الإيمان كما تقدم؟ لأنه باعث وخلق يحرك صاحبه إلى القيام بجميع أعمال أو بجميع شرائع الإيمان من الواجبات امتثالا والمحرمات، لأنه كما تقدم يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه، وقد روى البخاري هذا الحديث في موضع آخر أنه مر على رجل وهو يعظ أخاه من الأنصار يقول له إنك لتستحي حتى قد أضر بك الحياء، يعني أنك لتستحي حتى إنك لتترك بعض حقوقك على الناس بسبب الحياء، لك حق عند فلان وعند فلان فيمنعك الحياء من مطالبة هذا الحق، فلا تستحي، لا تستحي من المطالبة ومن المخاصمة في أخذ حقك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، أي اتركه على هذا الخلق الكريم الخلق العالي. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ونهي لذلك الناهي الذي نهى أخاه عن الحياء، ينهاه عن نهيه ذلك وفي نفس الوقت يأمره ويزيده ترغيبا في هذا الخلق بأنه من الإيمان. دعه يتمثل بهذا الخلق، ودعه يتحلى بهذا الخلق، ودعه يتعاطى هذا الخلق. وفي هذا إشارة إلى هذا الناصح أيضا أن يكون حييا، ثم زاده ترغيبا كما ذكرنا بأن ذلك من الإيمان. فإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه، إذا كان له حق عند فلان فمنعه الحياء من المطالبة ومن استيفاء هذا الحق منه، فإن ذلك يجعله أعلى إيمانا من غيره. فإذا كان له حق عند فلان فعفى عنه، عفى الله عز وجل عنه حيث تحل بهذا الخلق خلق العفو، حيث كان إذا عفى عن إنسان زاد الله عز وجل له في أجره وفي ثوابه، لأنه حينما ترك حقه لله عز وجل ترك حقه حياء لله عز وجل، كان ذلك رافعا له، وليا سيما إذا كان هذا الحق حقا مستحقا له. فإذا تركه لأجل الحياء وبسبب الحياء كان ذلك من الإيمان، حيث عفى عن ذلك وحيث صفح عن ذلك وحيث أعطاه شيئا من ماله أو شيئا من حقه، فإن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي ويمنع صاحبه من مواجهة الآخرين بما يكرهون. ولا شك أن مطالبة المدين أو أن محاجة المدين والمحاكمة له ووضعه في موقف لا يحسد عليه هذا مما يكره الآخر، فإذا ترك ذلك حياء وإذا ترك ذلك لله عز وجل كان ذلك إيمانا، حيث عفى وترك حقا له به يستحق عفو الله عز وجل، وبه يستحق ما يأخذ من حسنات ذلك الآخر إن كان ذلك جاحدا أو إن كان ذلك مكابرا إن لم يكن عفى عنه بنفس طيبة وصفح. فالحيي إذا صفح وإذا عفى كان ذلك رافعا له لدرجاته، وكان ذلك محصلا له لدرجات الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، وكما تقدم في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله، أو الحياء كله خير، لا يأتي إلا بخير، وهذا هو الحياء المحمود. أما الحياء الذي يمنع صاحبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون مذموما ولا يعد حياء، هذا جبن، هذا جبن وضعف عن القيام بحق الله عز وجل وبحق الآخرين في تعليمهم وبحق الآخرين في توجيههم وفي أمرهم وفي الأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة وإلى عبادة الله عز وجل، فهذا حياء مذموم، فهذا حياء مذموم. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنه نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، يعني الحياء لم يكن مانعا وحائلا وحاجزا يحول ويحجزهن عن السؤال في أمور الدين. ولذلك كما تقدم تأتي المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كيف أتطهر من المحيض، كيف أغتسل من المحيض، وهذا أمر يستحي منه غالبا أو تستحي منه النساء. والمرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما على المرأة إذا رأت ما يرى الرجل في نومه، فقال صلى الله عليه وسلم عليها الغسل، فلم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين والسؤال عن أمور الدين. فالحياء الذي يمنع صاحبه من القيام بحق شرعي أو بمسألة شرعية فهذا حياء مذموم لا يعد حياء، وإنما هو جبن وخور وضعف عن القيام بأمور الدين. أما الحياء المحمود هو ما تقدم تعريفه من أنه الخلق الذي يبعث على اجتناب القبيح ويمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق، وهو الذي يجعله يقوم بأمور الدين فيؤدي حق ذي الحق، وأعظم الحقوق حق الرب جل وعلا، فيكون عابدا لله عز وجل ويكون طائعا لله عز وجل بأداء حقوق الآخرين مما أوجبه الله عز وجل عليه، ويكون مانعا له من ارتكاب القبيح معاصي الله عز وجل أو الاعتداء على الآخرين. هذا هو الحياء الشرعي والحياء العرفي والحياء العقلي، داخل في ذلك ما لم يكن مخالفا للشرع. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء الكامل، حياء منه وحياء من عباده، حياء من أن نقع فيما يغضبه وفيما يسخطه، وحياء من أن نترك ما أوجبه علينا من حقوق نؤديها بعبادته سبحانه وتعالى ونؤديها للآخرين من أهلنا وذوينا وسائر من كان له حق علينا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرفع إيماننا، وأن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل